السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، نستكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب الورقات شيخ الإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف حفظه الله أو رحمه الله باعتبار الشارح أو باعتبار الماتن، قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. سبق في بداية هذه الدروس أن قلنا أن المصنف قسم الأحكام إلى قسمين، أو ذكر الأقسام مجملة، فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وقال: الصحيح والباطل. فهو بذلك عد الأحكام إلى سبعة. وقلنا أن أهل العلم أو الأصوليين قسموا الأحكام إلى قسمين: أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية وهي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه أحكام خمسة. أما الأحكام الوضعية وهي الصحيح والباطل. فنتكلم في الأحكام الوضعية أو بعض الأحكام الوضعية. قال المصنف: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فيقول الشارح: الصحيح والباطل من أقسام الحكم الوضعي، لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. من أقسام الحكم الوضعي الصحيح والباطل. ليه؟ لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية. الصحيح لغة السليم من المرض. قال الشاعر: وليل يقول المرء في ظلماته، سواء صحيحات العيون وعوارها. يعني إذا كان الليل مظلم فيستوي فيه صحيحات العيون مع العوراء، يعني كله بيتساوي لما بيطفى النور، بتتساوي كله بيبقى زي بعض يعني. واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. فالعقود توصف بالنفوذ والاعتداد، وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط. فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما، ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر، إلا أن يقال إنه جمع بينهما لقصد الإيضاح للطالب المبتدئ. ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، فيحكم بالصحة. فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانها منتفية موانعها فهي صحيحة، أي معتد بها شرعا. ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. والنفوذ لغة المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ القصد أو المقصود من الرمي. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وذلك مثل عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها. فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه. واعلم أن العبادة لها أثر وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب، والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حكم بصحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل، فبرئت الذمة في باب العبادات وترتبت الآثار في باب العقود، وإلا فلا. والأثر في باب العبادات واحد، وأما في العقود فكل عقد له ثمرة خاصة، فالبيع مثلا ثمرته نقل الملكية، والإجارة استيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر ونحو ذلك. والباطل لغة الذاهب ضياعا وخسارة، واصطلاحا عكس الصحيح كما ذكره المصنف، فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع. وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل، ففي الصلاة لا تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب، وفي العقد لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد. فإن صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، وإذا باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط الصلاة والبيع. ولو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي فالصلاة باطلة، أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فيه فالبيع باطل على القول الصحيح، كما نص عليه القرطبي في تفسير، وذلك لوجود المانع من الصحة. والباطل والفاسد بمعنى واحد على قول الجمهور، إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، وأشهرها مسألتان. في الحج فرقوا بينهما فقالوا الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. ففي الأول يفسد حجه ويلزم بالإتمام، والثاني يبطل إحرامه ويلزم الخروج منه. في النكاح فقالوا الفاسد ما اختلفت العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح خامسة. والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونبدأ في التعليق على الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك الذي ذكره الشارح. طبعا ظاهر هذا الكلام إن الكلام يعني يبدو ثقيلا في الجملة، هذا الكلام يبدو ثقيلا، وهذه عادة الأصول. لأول وهلة إذا ما الإنسان يقرأ في كتب الأصول يظن أن الألفاظ ويظن أن العبارات قوية وجامدة، ولكنها تحمل في معناها وتحمل بين ضياتها علما كثيرا. وعادة الأصول الاختصار، يعني السر في صعوبة ألفاظ أو ثقل ألفاظ أصول الفقه، العبرة عند الأصوليين كلما كان التعريف أقصر كلما كان أحسن، وكلما كانت الكلمات مختصرة كلما كان التعبير بها أفضل. إذن المقصود من أصول الفقه ليس الشرح، المقصود منه الإيه؟ الاختصار. فكلما كان الشارح مختصرا في شرحه كلما كان ذلك أبلغ، بل كلما كان ذلك أحسن في باب الأصول. فالمصنف يقول والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. العادة عند الأصوليين رحمهم الله أنهم يفرقون بين الصحيح والباطل في العبادات، خلي بالك، الصحيح والباطل في العبادات، وبين الصحيح والباطل في المعاملات، لأن الأحكام عندنا على قسمين، عبادات ومعاملات. فالأصوليين يفرقون بين الصحيح والباطل في باب العبادات، وبين الصحيح والباطل في باب المعاملات. لذلك المؤلف رحمه الله جمع بينهما فقال فالصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طبعا الشيخ الفوزان قال لعله أراد بذلك الايه؟ الاختصار. أراد بذلك الاختصار، لأن كلاهما مشترك مع صاحبه في كلمة النفوذ، في كلمة الايه؟ النفوذ. فعرف الصحيح بالاعتبارين معا، وهما من حيث تعريف المصنف صحيح على مذهب الجمهور. ليه؟ لأنهما اشتركا في إيه؟ في النفوذ. ليه؟ لكل نوع من هذه الأنواع سواء كانت الأحكام في باب العبادات أو في باب المعاملات لكل نوع النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. طيب ما هو النفوذ؟ يعني ايه كلمة نفوذ؟ احنا عمالين نقول الصحيح ما يتعلق به النفوذ، ثم هذا النفوذ هل هو النفوذ، هل هو النفوذ في العبادات نفسه هو نفس النفوذ الموجود في العبادات، أم أن يعني هناك خلاف بين نفوذ العبادات ونفوذ العبادات. لذلك كان صحيح أن يعرف في المعاملات وحده وأن يعرف في العبادات وحده. ليه؟ حتى لا يلتبس ذلك على طالب العلم المبتدئ، لا سيما في علم الأصول، لا سيما في علم الأصول. فنقول أولا الصحيح بالعبادات ضبطه العلماء بضوابط. الصحيح في العبادات، احنا دلوقتي خدنا أول كلمة اللي هي الايه؟ الصحيح. ضبطه العلماء بضوابط، أولا ما كان موافقا للشارع في أمره، يعني جاء فعل الإنسان موافق لفعل لأمر الشارع، ماشي؟ ما جاء موافقا للشارع في أمره، يعني جاء فعل الإنسان موافقا لإيه؟ للشارع في أمره. ثانيا مستوفيا الشروط والأركان، مستوفيا الشروط والأركان. ثالثا خلا من الموانع، خلا من الموانع. يبقى ده تعريف الصحيح في باب الايه؟ العبادات. طيب ناخد مثال عشان المسألة ايه؟ تبقى صحيحة، وعشان المسألة تبقى واضحة وسهلة. رجل صلى الظهر 5 ركعات متعمدا، فنقول هذه عبادة ايه؟ باطلة. ليه؟ تعال بقى ناخد 3 شروط اللي احنا اعطناها. ليه؟ رجل صلى الظهر 5 ركعات متعمدا، فنقول هذه عبادة باطلة. ليه؟ لأنه أولا لم يأتي بها موافقة لأمر الشارع، لأن أمر الشارع لصلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. وكذلك غير في الصفة وفي الهيئة التي صلى بها الايه؟ الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك لو صلى لغير القبلة مع القدرة على استقبال القبلة، نقول أن هذه الصلاة ايه؟ صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليه؟ لأنه لم يمتثل الأمر الايه؟ لأمر الشارع. طيب رجل صلى جالسا في الفريضة مع القدرة على الوقوف، صلاته ايه؟ صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. ليه؟ لأنه لم يستوفي الشروط، لم يستوفي الايه؟ الشروط. لأن من شروط الصلاة وقوموا لله قانتين، والقيام ايه؟ القيام ركن. طيب هو كده ما استوفاش الايه؟ الركن أو الشرط، لم يستوفي الركن أو الايه؟ أو الشرط. طيب يبقى احنا كده قلنا لم يتحقق فيه أو تحقق فيه هذه الأمور الثلاث، أنه لم يكن موافق للشارع في أمره أو في نهيه، أنه لم يستوفي الشروط والأركان. فضل واحدة ما خلا من الموانع. امرأة صلت وهي حائط، صلت الصلاة صحيحة على وجهها، تمت الركوع والسجود والقراءة وما أخطأت في شيء، ولكنها صلت وهي حائط، فهل الصلاة هنا صحيحة؟ ليه؟ لوجود إيه؟ المانع. يبقى إذن نقول الصحيح من العبادات ما كان مستوفيا للشروط منتفيا عنه الأركان جاء موافقا لأمر الشارع. يبقى دول كام شرط؟ 3، عشان نعرف حد الصحيح من الإيه؟ من العبادة. طيب نقول إذا تحققت هذه القول الثلاثة فإن العبادة صارت إيه؟ صحيحة شرع. طيب ماذا يترتب على قولنا بأن هذه العبادة وقعت صحيحة من فاعلها أو لم تقع صحيحة من فاعله؟ إيه لا يترتب يعني على الكلام ده؟ لما نقول مثلا رجل صلى الظهر 5 ركعات، أو امرأة صلت وهي حائط،
أو امرأة صامت وهي حائض، إيه اللي يترتب على كده؟ يترتب على ذلك أول شيء إبراء الذمة وخلوها، إبراء الذمة وخلوها. فإذا صلى الصلاة أو فعل العبادة مستوفيا الشروط الثلاثة فقد برئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى، مش هو مخاطب بالفعل. ناخذ مثال للصلاة، قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، ماشي؟ يبقى إذن صار الأمر في حق هذا الذي خوطب بالصلاة إيه؟ واجب. صلى الصلاة مستوفيا الشروط والأركان، هل يخاطب أو يؤمر بالصلاة مرة أخرى؟ لا. ليه؟ لأنه فعل الإيه؟ فعل ما أمر به، يبقى كده برئت ذمته من الإيه؟ من الصلاة. يبقى دلوقتي الذمة ما عادتش مشغولة بالإيه؟ بالصلاة. ثانيا الإجزاء يعني أن هذه الصلاة تجزئه، أن هذه الإيه؟ الصلاة تجزئه. تذكرون لما تكلمنا في مسألة الإجزاء قلنا رجل صلى الصلاة واستوفى الشروط والأركان لكنه صلى في مسجد فيه قبر، صلاته تجزئه ولا لا تجزئه؟ تجزئه. فهو يوم القيامة لا يسأل لما لم تصلي، إنما يسأل إيه؟ لما صليت في المسجد إيه؟ المقبور. طيب رجل صلى الظهر خمسا، هل تجزئه؟ لا تجزئه. متعمد، رجل تعمد أن يصلي الظهر خمسا، فنقول صلاته تجزئه؟ لا تجزئه. إذن وقوع العبادة صحيحة على وجهها اللي هي مستوفية الشروط والأركان، منتفع عنها الموانع، موافقة لأمر الشارع، فهي مجزئة له، تجزئه في الإيه؟ في الفعل. وكذلك أيضا تجزئه عند الله تبارك وتعالى في حصول الثواب، في حصول الثواب. طبعا حصول الثواب محض الفضل والمنة من الله تبارك وتعالى، يبقى نقول حصول الثواب هو محض الفضل والمنة من الله تبارك وتعالى، لأنه ليس على الله تبارك وتعالى تجاه العباد إيه؟ ليس للعباد على الله تبارك وتعالى حق، إنما هو محض الإيه؟ الفضل والمنة من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث عدم القضاء، لأن الإنسان إذا طولب بالقضاء على أن العبادة الأولى غير صحيحة فنقول يطلب منه الإعادة إذا كانت العبادة إيه؟ غير صحيحة. مثلا رجل صلى الظهر خمسة ثم جاء يعني مبسوط فرح، أنا الحمد لله ربنا فتح علي النهاردة وصليت الظهر خمس ركعات، نقول طب روح يا أخوي اعود الصلاة ثاني. قال لا ليه يا عم، ده انا مصلي خمس ركعات، ده انا عيطت فيهم لما عينيا قللت كده اهو، عينيا بقت قد الكبد. لا يا عم الحاج، نقول له روح يا اخويا ما تعيطش، بس روح صلي الصلاه ايه اربع ركعات زي ما ربنا امر. يبقى احنا دلوقتي يؤمر بالايه؟ بالقضاء. واحده ست صامت وهي حائض، خلص رمضان، يا حاج عليك خمس ايام ولا ست ايام؟ قلت لك لا لا لا، انا صمت رمضان كله يا بنتي، كان في حيض. قلت لك ايه يعني، مفيش مشكله، حيض مش مشكله. فهي مأمورة بالإيه؟ مأمورة بالإعادة. فليه؟ لأن العبادة إيه؟ لم تصح، العبادة لم تصح. إذن نقول ما جاء موافقا للشرع، فيلزم الإنسان أن يفعل العبادة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب طبعا احنا اتكلمنا في مسألة ان الصلاة تشتمل على شروط واركان، فلو جاء ببعض الشروط واخلى بعض الشروط نقول العبادة ايه؟ غير صحيح. جاء ببعض الاركان وترك بعض الاركان نقول العبادة ايضا غير ايه؟ صحيح. طيب هذا هو الباطل او الفاسد في العبادات. فالذي لم يجئ موافقا لامر الشر او اختل شروطه او اركانه او وجد مانع من نفوذه فهذا يسمى ايه؟ يسمى باطل، يسمى باطل. وفي المقابل اذا جاء مستوفيا الشروط والاركان وموافق لامر الشارع فنقول هذا ايه؟ هذا صحيح. طيب ايه اللي يترتب على بطلان العباده؟ عدم براءه الذمه، عدم براءه الذمه. ثانيا تكون العباده غير مجزئه. ثالثا يلزم بالايه؟ يلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء. ده خلاصة الكلام اللي احنا ايه قلنا. طيب الفرق بين الصحيح والباطل في العبادات من خلال ما ذكرنا، من خلال الثلاث نقط اللي احنا ذكرناهم دول، ايه الفرق بين الصحيح والباطل في العبادات؟ موافق، الصحيح موافق للشارع والباطل غير موافق للشارع. تمام، حلو. مش غير مستوى في الشهور، انتفت عنه موانع، لم تنتفع عنه ليه الموانع، يبقى انت ايه تحطهم قصاد بعض كده. ايوه ممتاز ممتاز كده، ممتاز خلاص ما شاء الله عليك. طيب نيجي دلوقتي نقول اخواننا او علماء الاحناف برضو طلعوا لنا ايه بمساله جديده. الجمهور على ان الصحيح والباطل الاثنين عكس بعض، ماشي. فالاحناف قال لك لا، ده في حاجه اسمها الفاسد، عندنا حاجه اسمها الباطل والفاسد، والباطل والفاسد ها كلاهما يعني عند الجمهور بمعنى ايه، بمعنى واحد. عند الاحناف في فرق بين الباطل وبين الايه الفاسد. فالجمهور عندهم صحيح وباطل وفاسد، فالباطل والفاسد كلاهما بمعنى واحد في العبادات والايه والمعاملات. فنقول صلى الصلاه الرباعيه خمسا فنقول صلاه فاسد، ماشي. رجل باع وقت النداء الاول وقت النداء الثاني، فنقول البيع ايه العقد ايه العقد فاسد، على قول، على قول طبعا، على قول من قال بان العقد يكون فاسد في البيع اثناء اذان الجمعه. طيب الحنفيه قالوا لا، احنا عندنا صحيح وباطل وفاسد، عندنا صحيح وباطل وفاسد. انما الجمهور بيقول لك احنا عندنا ايه صحيح وباطل بس، والباطل عندنا يشمل الايه الفاسد. طب التفريق ده ينبني عليه مسائل فقهيه، وهذا التفريق كما سناخذ في الكتاب سنحتاج اليه. يعني التفريق صحيح وباطل وفاسد، والجمهور صحيح وباطل بس، ده ينبني عليه مسائل ايه، مسائل في داخل الكتاب. وده يعطينا دلاله على ان استنباط القواعد الفقهيه عند العلماء مبني على قواعد اصوليه عند كل عالم من العلماء على حسب المذهب الذي يذهب اليه، على حسب المذهب الذي يذهب اليه. فنجد ان الاحناف عندهم قواعد واصول بخلاف ما عند الايه، بخلاف ما عند الجمهور. ليه؟ لان هم عندهم اصول ثابته لا تتغير ولا تتبدل، اصول ثابته لا تتغير ولا تتبدل. وهنشوف دلوقتي امثله يعني ايه حتى تبين لك بالمثال يتضح المقال. الجمهور يقول صحيح او باطل، تمام، والحنفيه يقولون لا، هناك صحيح وباطل وفاسد. اذن هناك خلاف في المسائل التي يقول عنها الجمهور هذه المساله باطله او هذه العباده ايه باطله، لانك هتلاقي الاحناف فيها راي ايه راي اخر. مثلا الاول ناخد محل الاتفاق، ناخد محل الاتفاق بين الجمهور وبين الاحناف عشان ناخد نقاط الايه الاختلاف. الجمهور والاحناف اتفقوا في ان لا فرق بين الباطل، لا فرق في الصحيح، اسف، يعني ليس هناك فرق في الايه في الصحيح. يعني الجمهور والاحناف متفقين في الايه في الصحيح. نيجي على الباطل. الباطل عند الاحناف ينقسم الى قسمين، باطل وفاسد، وعند الجمهور الباطل هو الايه الفاسد. فمثلا قالوا الاثار المترتبه على العقد بين المتعاقدين سواء كان في ذات العقد او خارج عن العقد، فان ذلك يؤثر في العقد بصوره مباشره. ازاي؟ الاول رجل باع لرجل كتاب بعشرة جنيهات، قبض العشرة، اداله العشرة جنيه واخذ الكتاب، نقول هذا البيع ايه صحيح. طيب اوجه الصحة هنا ايه؟ ان تحققت منفعة الشاري انه حصل على المال، وتحققت منفعة المشتري بحصوله على الايه على الكتاب، والبيع تم صحيح. ليه؟ لانه لم يأتي في زمن يبطل البيع، انه مثلا كانه باع في، او لم ياتي في مكان يبطل البيع، لان طبعا دي كلها احكام تؤثر في الايه، تؤثر في الحكم. يعني لو باع في المسجد البيع غير صحيح على قول اهل العلم، لو باع داخل المسجد البيع غير صحيح على قول بعض أهل العلم، لو باع في وقت الصلاة صلاة الجمعة البيع غير إيه؟ البيع غير صحيح. فنقول استوفت العبادة الزمان والمكان والصفة والهيئة، خلاص صارت صار الحكم إيه؟ سليم، باع الكتاب فحصلت المنفعة للبائع وحصلت المنفعة للمشتري، فهذا العقد يوصف بالإيه؟ بالصح، يوصف بالصح. كذلك لو تزوج امرأة ودفع لها المهر ثم أخذها وبنى بها، فنقول هذا العقد إيه؟ هذا العقد صحيح. طيب أخذها واتفق على المهر لكن لم يدفع المهر ودخل بها، ها ها شفت انت وقعت ازاي؟ لا، عند الجمهور، عند الجمهور لهم قول وعند الاحناف لهم ايه؟ لهم قول. هنقولها، هناخد مثال للعقد الفاسد والعقد الباطل. الجمهور يقولون بانه لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي، يعني لابد من اشتراط الولي في النكاح، في عقد النكاح. الاحناف يقولون لا يشترط وجود الولي، لا يشترط وجود الولي. طيب ليه؟ الجمهور يقول يشترط وجود الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، وقول صلى الله عليه وسلم ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الكلام ده كلام مين؟ لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده جالنا عن طريق ايه؟ قطع الدلاله ولا ظن الدلاله عند الاحناف؟ عند مين؟ طيب ايهما يقدم عند الاحناف، قطع الدلاله ولا ظن الدلاله؟ طيب قال لك ما هو الاحناف بقى، شوف عشان بقول لك ان ده بينبني عليه اصول القواعد الثابته، قال لك لا انا ببني الحكم على ان المراه يجوز لها ان تتزوج بغير ولي بدليل قطعي الدلاله، وانت قد بنيت الحكم على ان نكاح المراه لا يصح الا لا يصح الا بالولي بدليل قطع، بدليل ظن الدلال، فانا اقدم عليك. طيب يا عم ايه دليلك؟ انك وقال الله تبارك وتعالى وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكح، واقرار القران لان المراه وهبت ايه؟ وهبت نفسها، فبذلك يجوز للمراه ان تزوج نفسها بايه؟ بنفسها. تقدر ترد عليه؟ دلوقتي انا بقول لك، انا بقول لك لا لا لا، احنا خلينا نمشي طبعا الاصول، انت دلوقتي ما تتعداش الاصول، الاصول دلوقتي احنا لسه، احنا مش عايزك تنط، انا عايزك تمشي معايا خطوه بخطوه اللي احنا ماشيين عليه. النهارده الاحناف قالوا، انا ليه انا بفكرك بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده، لان لما باجي اقول لك المساله اما بديك التفريعات دي علشان يبقى انت عندك تصور كامل. لما بقول لك الاحناف بيبنوا الاحكام بيقسموا الأدلة إلى أدلة قطعية الدلالة وأدلة ظنية الدلالة، وبناء عليه تبنى قواعد، أنا حتى قلت لك قواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهو يحط القاعدة كده ويشوف الحكم ده ماشي مع القاعدة ولا مش ماشي مع القاعدة، ماشي مع القاعدة اديله علامة صح، مش ماشي مع القاعدة اديله علامة غلط، على طول كده هو عنده كده. طيب الجمهور قال لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأحناف قالوا وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، ماشي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يبقى هو عنده ده قرآن ودي سنة، والسنة عنده إيه؟ ظنية الدلالة إلا ما كان منها إيه؟ متواترة. طب الحديث ده ما جاش متواتر، يبقى هو بالنسبة له يقدم إيه؟ يقدم القرآن. طيب لا، انت انا ما اجي ارد عليه، ارد عليه ازاي؟ انا ما اجي ارد عليه دلوقتي اقول له في قول عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، يرد عليه نقول له ايه؟ ايوه، نقول ان هذه المرأة الواهبة اتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل لك الي حاجة؟ فالعلماء يقولون ان هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يبقى احنا خرجنا من الايه؟ من الاشكال، لان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يتزوج، من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج فوق الاربع نساء، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج بدون ولي، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم انه يتزوج بغير عقد، بغير عقد ليه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، دي فضيله ليه، خاصيه بيه. يبقى انا لما اجي اقيس في الحكم ما لا اقيس النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص، في باب الخصائص، على غيري او على دوني صلى الله عليه وسلم. ماشي. اذا المراه الواهبه، قصه المراه الواهبه دي ايه؟ من خصائص مين؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اذا امراه زوجت نفسها بنفسها فالعقد عند الاحناف ايه؟ لا، امرأة زوجت نفسها بنفسها يبقى العقد ايه؟ صحيح. طب عند الجمهور العقد ايه؟ باطل او فاسد؟ طبعا احنا شوف، احنا قلنا باطل وقلنا ايه؟ فاسد. طب هل في فرق بين باطل وبين فاسد؟ في فرق بين الباطل وبين الايه؟ الفاسد. ليه؟ لان هذه المرأة تصرفت في نفسها من غير ان يأذن لها الشارع، تصرفت نفسها من غير ان اذن لها الايه؟ او بدون اذن الشارع، يعني لم تاتي موافقه لمين؟ لامر الشارع. لا نكاح الا بولي. يبقى عند الجمهور ده العقد ده ايه؟ باطل. باطل وفاسد عند الجمهور زي بعض. طب لما نيجي عند الاحناف، لو طبقنا لا نكاح الا بولي وسلمنا جدلا ان هذا الحديث جاء متواترا والاحناف عملوا به، وجات المراه دي ها زوجت نفسها بنفسها، هيبقى النكاح هنا باطل ولا فاسد؟ عندهم هيبقى ايه؟ فاسد. طيب الفقهاء عليهم رحمه الله مثلوا للعقد الصحيح كحل الثمن للبائع وحل السلعه للمشتري، اذا حل الثمن للبائع وحلت السلعه للمشتري، ودللوا على العقد الصحيح بعقد الايه؟ بعقد الزواج. فمثلا لو ان رجل نعم ليه؟ ولي لا، الاصل اللي احنا قلنا اي صحيح كلامك سليم، يبقى العقد فعلا باطل مش فاسد. كلامك سليم، كلام دكتور ايسام سليم، ان العقد صار ايه؟ صار باطل. يبقى هم اشتركوا مع الجمهور في ان العقد صار باطل. تمام. طيب رجل مثلا تزوج شغارا، احنا عارفين الشغار يعني ايه؟ الشغار ان ياتي رجل عنده ابنه واخر عنده ابنه او عنده اخت، وده عنده اخت يقول له خد اختي وهات اختك، ده يسمى ايه؟ بدون مهر، هات راس في راس يعني، هات دي وخد دي، يسمى ايه؟ يسمى شغار. فهذا العقد عند الجمهور ايه؟ باطل او فاسد. ليه؟ لأنه يعني أعطى امرأة من غير استحقاق الايه؟ المهر، من غير استحقاق المهر. فحصول هذا العقد أو هذا النوع من العقد عند الجمهور ايه؟ عند الجمهور باطل أو فاسد. طيب هقول اهوت، الأحناف يوافقون الجمهور في باب المعاملات، فيقولون بأن الصحيح في المعاملات ما ترتب عليه أثره من العقد، لكن الأحناف خالفوا الجمهور في غير الصحيح، وقالوا بأن غير الصحيح ينقسم إلى فاسد وإيه؟ إلى وباطل. طب ما هو ضابط الفاسد والباطل عند الأحناف؟ هو ده الكلام بقى، هو ده الشغل. إيه ضابط الفاسد والإيه والباطل عند الأحناف؟ الأول عرفنا ان المحرم على نوعين، محرم ايه ومحرم ايه؟ محرم لذاته ومحرم ايه؟ لغيره. طيب قلنا المحرم لذاته والذي يشرع لغيره، محرم لذاته والذي يشرع ايه؟ لغيره، والمحرم لغيره مشروع باصله. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا ان المحرم لذاته شرع لذاته، يعني حرم الله الزنا لذات الايه؟ الزنا، حرم الله الربا لذات الايه؟ الربا. ماشي. والمحرم لغيره مشروع باصله ولكن حرم به بوصفه، حرم به بوصفه. فمثلا لو ان يعني الرجل اشترى عنب، العنب في الاصل ايه؟ مباح، عصره ليصنع منه خمره صار ايه؟ حرام. فنقول هذا في هذه الحاله ايه؟ بيع العنب ايه؟ حرام، ولكنه حرام لايه؟ حرام لغير. رجل يبيع مثلا الات الطبخ السكاكين، فأصل البيع إيه؟ حلال، طب علم أن رجل سيشتري من هذه السكين ليقتل بها آخر، نقول له إيه؟ صار البيع إيه؟ محرم. طب التحريم جنين محرم لغير. طيب كذلك مثلا لو قلنا إن الكذب أصله إيه؟ حرام. طب كل عمل ينتج عن الكذب باطل، كل عمل ينتج عن الكذب باطل، لا سيما في باب الإيه؟ في باب العبادات أو المعاملات، في باب العبادات أو المعاملات. أزوج ابنته وقال ابنتي بكر وهي ثي، العقد هنا إيه؟ باطل. راح قال له زوجني ابنتك موكلتك البكر الرشيد، بنتك بكر، قال له بكر، زوجني ابنتك البكر الرشيد، فدخل بها فلم يجدها إيه؟ بكر، فصار العقد هنا إيه؟ باطل، لأن الكذب أثر فين؟ الكذب أثر في الحكم. طيب الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل في المعاملات، فقالوا إن المشروع بأصله، المشروع بأصله اللي هو الإيه؟ الفاسد، المشروع بأصله الفاسد، لكن يحتف به وصف أفسده، يحتف به وصف أفسده أسهل من الشيء الذي لا يكون مشروعا بالأصل أسهل حكم. بناء على هذا يقولون بمضي بعض العقود، مثلا البيع بعد النداء الثاني، الجمهور يقولون ان البيع ده ايه؟ باطل. الاحناف يقولوا انه ايه؟ صحيح. ليه؟ التفريق، الاحناف قالوا ان الفاسد اخف من الباطل، الفاسد اخف من الباطل، واصل البيع حلال، ولكنه خالف في الوقت، فيصير ان ايه؟ البيع مش ايه؟ فاسد بس، انما هو مش ايه؟ مش باطل. ليه؟ لانه ده اصله حلال وده اصله ايه؟ اصل البيع حلال، ولكنه خالف في جزئيه، في جزئيه الايه؟ صفه البيع، اللي هي البيع اثناء الايه؟ اثناء الصلاه او وقت النداء الثاني. فقال لك لا، ده راجل ده حلال، حط له حاجه حلال، فيبقى ده اسمه ايه؟ عندهم فاسد. طيب اما عند الجمهور، الجمهور اتى على المساله من الايه؟ من القاعده، قال لك باع وقت النداء فالبيع ايه؟ البيع باطل، البيع باطل، خلاص لا يصح هذا الايه؟ العقد. طيب ايه ثمرة هذا الكلام؟ ايه ثمرة هذا الكلام؟ مثلا لما ناخد مثال رجل باع وقت النداء الثاني، الاحناف يقولون البيع ايه؟ البيع فاسد، والجمهور يقول البيع. طيب ثمرة هذا البيع، هيترتب ثمرة البيع على ايه؟ على حسب الايه؟ الحكم، على حسب، على حسب الحكم. هنيجي ناخد مثلا مثال، اشترى وقت النداء الثاني سلعة، ثم لما فرغ من شرائها وجد بها عيبا، وجد بها عيبا، ليه خيار ولا ملوش خيار؟ شفت بقى الثمرة، الثمرة بان ازاي؟ على قول الجمهور اصلا، ما اصلا انت ما تتكلمش اصلا، لان البيع ايه؟ البيع باطل. انما على قول الاحناف ليه خيار؟ اقول لك في حاجة اسمها خيار مجلس، فعجز من، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، خدت بالك؟ الا ان يتفرق، وفي هناك حاجه اسمها خيار شرط، خدت بالك؟ اذا ثمره هذا الخلاف ان بينبني عليه ايه؟ احكام اخرى. طيب الحنفيه يقولون بان الفاسد في مثل هذه الصوره صحيح كالبيع في وقت النداء الثاني، لانه ليس باطل، وانما فاسدا، فقالوا كونه محرم لا يلزم منه الغاء العقد، لكن مع الإثم، لكن مع الإيه؟ مع الإثم. فلو باع الإنسان بيعا بعد النداء الثاني عند الحنفية أن البيع إيه؟ صحيح، وليس معنى هذا أنه جاء موافقا على مراد الإيه؟ الشرع، إنما المراد أنهم قالوا يمضي مع الإيه؟ مع الإثم. والجمهور يقول أنه بخلاف إيه؟ أنه هو لا يمضي هذا الإيه؟ طيب أكثر الجمهور يقولون لأنه لا يمضي، أي يعني الفاسد، وهو ما كان مشروعا في أصله لكن احتف بوصف، أما الذي محرم بأصله اللي هو الباطل، ها؟ الجمهور باتفاق قولا واحدا انه لا يمضي ولا يترتب عليه اي اثار، بل كل الاثار التي تترتب عليه اثار ايه؟ اثار سيئه، ماشي؟ اثار سيئه مثل النكال والعقوبه والتعزير. لذلك قال بعض الحنابلة المحرم باصله لا يصح مطلقا، المحرم باصله ايه؟ لا يصح مطلقا. طيب فعل محرما باصله عند الأحناف وعند الحنابلة وعند الجمهور بيستحق العقوبات السيئة اللي هي التعزير للإمام أن يعزره، يعني الإمام له أن يحكم عليه بأي حكم ما، للإمام أن يغرمه خدت بالك، أو يعاقب بأي عقوبة من النكال التي تنزل به لأنه خالف أمر اللي خالف أمر الشارع. طيب في مسألة الربويات عند الأحناف بس هتاخد مننا وقت، فهناخد مثلا هناخد مثالين عشان ننهي الدرس. مثلا الحنابلة يقولون أن الباطل لا يمضي، أن الباطل إيه لا يمضي إذا كان الحكم أن الفعل باطل فإنه إيه لا يمضي. ومثلا يرون أنه لو صلى في أرض مغصوبة ها الآن فإن صلاته صحيحة ولا فاسدة؟ عند الحنابلة إيه؟ عند الحنابلة باطلة. طب عند الحنفية صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم. طيب ليه؟ أيوة لأن الحنابلة الأحناف اللي قالوا من فكاك الجهة، الأحناف اللي قالوا من فكاك الجهة، أما الحنابلة لا. طب لا ليه؟ وده قول وجيه جدا، قول وجيه جدا. أنا بقول لك عشان الصحيح والفاسد، الحنابلة قالوا إذا صلى في أرض مغصوبة فصلته باطلة، طبعا باطلة يعني فاسدة، وفاسدة يعني باطلة. طيب ليه؟ قال لأن الصلاة لا تؤدى إلا في مكان، فسواء كان هذا المكان مغصوب أو غير مغصوب فإن الصلاة ستؤدى إيه؟ في مكان، والأصل أن تصلى الصلاة في مكان غير مغصوب، فلو صلى في مكان مغصوب مع العلم بالغصب فصلاته إيه؟ باطل. يبقى كده رد على مين؟ رد على الأحناف، على الأحناف. طبعا هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، وطبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشافعية فيها إنه هو الصلاة صحيحة مع الإيه؟ صحيحة مع الإثم، إنه صحيحة مع الإثم. طيب مثلا لو رجل صلى في ثوب فوق الركبتين، واحد صلى بشورت على البحر كده وصلى بشورت، حكم الصلاة ايه؟ ها؟ ستر العورة ايه؟ شرط. ستر العورة شرط. طب عند الأحناف هو ترك شرط، عند الأحناف ايه؟ هيقول لك ننظر للدليل، الدليل جه دي ظن الثبوت ولا قطع الثبوت. طب اذا كان ظن الثبوت هيبقى صلاته صحيحه مع الاثم، اذا كان قطع الثبوت صلاته باطله. انما الجمهور ابتداء الصلاه ايه؟ باطله. ماشي. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني كان من اكثر الناس، من اكثر الناس يعني استعمالا لمذاهب الفقهاء، واعمال ما يعني ايه اعمال ما يتناسب منها مع واقع الناس. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه على الرغم انه حنبلي المذهب الا انه فقيه مقارن، دائما فقه الامام شيخ الاسلام ابن تيميه فقه ايه؟ فقه مقارن. فتجد شيخ الاسلام ابن تيميه في مسائل كثيره جدا جدا يخالف فيها المذهب اللي هو مذهب الحنابل، وينتصر فيها لراي الشافعيه او لراي المالكيه او لراي الحنفيه، وينتصر انتصار شديد فيها. ليه؟ لان شيخ الاسلام ابن تيميه يعني يدور مع الايه؟ يدور مع الدليل، يدور مع الدليل، بخلاف بعض من تعصب للمذهب. ف مساله الصحه والبطلان سيبنى عليها اعمال وسيبنى عليها اثار كما ذكر الشيخ، وان شاء الله عز وجل في الدرس القادم يعني نتكلم في مساله العلم وتعريف العلم والجهل، لان ضابط العلم وضابط الجهل مع الصحيح والباطل سيظهر لك يعني كيف تتعامل مع المسائل والأصول الفقهية. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.